قال والباعث على ذلك، يعني ماذا صنع ذلك؟ ما الذي بعثه ودفعه لأن يصنع هذا، أن ينزع، أن يحذف لفظا من الكلام فيخفى معناه فنحتاج إلى تمييزه؟ فكأن سائلا قال لماذا صنع كل هذا، وكان أولى له أن يفصح من أول الأمر. أجاب الشارح بقوله والباعث على ذلك، أي على الأمور التي ذكرناها، أن ذكر الشيء مبهما ثم مفسرا أوقع في النفس وأثبت. أنك لو ذكرت شيئا مبهما فيه خفاء فيحصل التفات من النفس إلى هذا الشيء، وتلتفت النفس معه إلى خفاء فيه، فالنفس تتشوق لمعرفة هذا الخفاء، تقول أنا أدركت ثلثي المعنى، هناك ثلث ضائع لابد من أن نحصله، بخلاف ما إذا أتيت من أول الأمر بالمعنى بتمامه، خلاص أمر سهل، لم يكن هناك تشوق للنفس. أما هنا النفس قد تشوقت، علمت قدرا وجهلت، هنا علمت التصبب وعلمت زيد وعلمت النسبة وجهلت المقصود بالنسبة الذي هو العرق، فتتشوق النفس لمعرفته فيؤتى بعد ذلك به، فيكون أثبت في النفس، لأنها إذا طلبته وأخذته بعد ذلك رسخ، بخلاف ما إذا علم من أول الأمر لم يمر بالإبهام ثم التمييز، فلا يكون أثبت، يكون كغيره من الأمور التي تمر بالذهن أو بالنفس، قد يعبأ به وقد يهتم به وقد لا، بخلاف ما إذا جهلت النفس شيئا فطلبت ثم حصلت يكون أثبت. لذلك قيل الحاصل بعد تعب ليس الحاصل بعد طلب ليس كالمنساق بلا تعب. المنساق بتعب وتشوق وطلب هذا يكون أرسخ في النفس. قال والباعث على ذلك أن ذكر الشيء مبهما ثم ذكره مفسرا، أن ذكر الشيء مبهما يقصد بالشيء هنا النسبة، تصبب زيد أبهمت النسبة، ثم ذكره مفسرا يقصد الإتيان بالتمييز بعد تصبب زيد. قال أوقع في النفس وأثبت. واضح يا مولان؟ إذن قولك تصبب زيد عرقا، إذا قلت تصبب زيد النفس تقول إذن هناك شخص هو زيد ونسب إليه التصبب وهو السيلان، لكن السيلان لا يمكن أن يتعلق به، كيف؟ ويحصل تشوق من النفس لأنها جهلت هذا الشيء، فإذا جاء بعد ذلك وقال عرقا رسخ، وعلم أن الذي تصبب من زيد هو العرق، وثبت هذا المعنى في النفس. وإذا قال طاب محمد تقول طاب ذاته كل شيء يتعلق به أم شيء معين، ويحصل تشوق وتحير، فإذا قال نفسا طابت نفسه، كثر محمد ما الذي كثر فيه؟ كثر ماله، كثر حجمه، كثر أولاده، كثر علمه، إلى آخر ما هنالك من الأمور التي تتعلق به، فيحصل تشوق لأنك أبهمت. ثم إذا قلت علما بينت الأمر المبهم فكان هذا المعنى راسخا في النفس، هذا ما قصد أن يقوله. بخلاف ما إذا قلت كثر علم زيد، خلاص أنت الآن تذوق هذا المعنى، تسمع كثر علم زيد وكثر زيد علما، ترى أن الصيغة التي تلتفت إليها النفس أشد التفات هي كثر زيد علما لا كثر علم زيد. نعم يا مولانا.
يعني الكلام لا يتم،
ها
الكلام
تم، الكلام تم يا مولانا، فعل وفاعل، تم الكلام، تصبب زيد، كثر زيد، طاب محمد، الكلام تم. نعم فيه إبهام، طب هذا اللي أتينا بالتمييز من أجله، معنى أنه فيه إبهام إذا لم يتم. إذا قلت لك طاب شيء زيد. قلت لك طاب شيء زيد، أنت فهمت معنى تاما أم لا؟ تاما. من ناحية إيه مولان؟ أن هناك أمرا متعلقا بزيد طاب. أما من ناحية تعيين الشيء، إذا نظرت إلى التعيين لا لم يتم. طيب وهل كونه لم يتم يسيره يخرجه عن الكلام؟ لو لم يتم المعنى لم يكن كلاما. لذلك أنا قلت في أول الكلام المعاني معلومة، المجهول هو ما وقعت وصدقت عليه الذوات التي وقعت عليها، لذلك سماه بالإبهام ولم يسمى بالإيه؟ بالجهل. فهمت ولا إيه مولانا؟ طيب قال والباعث على ذلك أن ذكر الشيء مبهما ثم ذكره مفسرا أوقع في النفس. قال والناصب للتمييز في هذه الأمثلة أي العامل فيه النصب هو الفعل المسند إلى الفاعل. ففي قولك تصبب زيد عرقا، الناصب لعرقا هو الفعل وهو تصبب، لأنه لما أخذ الكلام فعلا وفاعلا تصبب فعل وزيد فاعل فقد تم الكلام، وما يأتي بعد الكلام تم هو مولان. ولذلك نصب التمييز لأن الكلام الذي قبله تم، فأشبه الكلام التام بالفعل والفاعل ولكنه احتاج لمفعول وهو تام أيضا إذا لم تذكر المفعول، فأشبهه فنصب التمييز كما نصب المفعول لشبهه به لأنه يأتي بعد هذا الكلام التام ويتوقف عليه شيء في الكلام. فأنت في قولك ضرب زيد كلام تام، لكن ما الذات التي ضربها زيد؟ خفيت، فقلت ضرب زيد عمرا، فهذا مفعول به جاء بعد تمام الكلام بيّن شيئا كان خفيا في الكلام. فهمت يا مولان؟ بيّن شيئا كان خفيا في الكلام. طيب فنصب ولذلك كانت فضلات. التمييز هنا كذلك منصوب كما نصب المفعول به بالفعل، ونصب لأنه وقع بعد تمام الكلام كالمفعول به. قال والناصب للتمييز في هذه الأمثلة هو الفعل المسند إلى الفاعل. ومثال الأول الذي هو تمييز إيه مولان؟ الذوات. أعني تمييز الذوات نحو قولك اشتريت 20 غلاما، فإن تمييز الذوات من يكون عددا كعشرين غلاما أو مقدارا، يكون عددا أو مقدارا كوزن أو كيل أو مساحة، هذه تطلق عليها المقادير. مساحة كشبر، كشبر وذراع، شبر وذراع يصدق على أي شيء، يصدق على أماكن كثيرة، يصدق على أمور كثيرة. شبر أو ذراع من الثوب، من الأرض، ما قطعة خشب، قطعة ورق، كل هذه ذوات يمكن صدق هذا المعنى عليه والمعنى واضح. اشتريت ذراعا، نعم وضح المعنى أنني اشتريت شيئا طوله ذراع. ما هو هذا الشيء؟ ليس الجهل به معنى أن الكلام لم يتم، الكلام تم. فإذا جاء التمييز بعد ذلك ثوبا، اشتريت ذراعا، ذراعا ثوبا، علمنا أن المقدر بالذراع هو الثوب، فانكشفت هذه الذات. طيب قال اشتريت 20 غلاما، هذا من قبيل العدد يحتاج إلى معدود. وملكت 90 نعجة أيضا من قبيل العدد يحتاج لمعدود. إذا قال ملكت 90 الكلام تام، لكن الذات التي هي معدود 90 ليست معلومة خفية فتقول نعجة. قال فغلاما تمييز للإبهام الحاصل في ذات 20، ونعجة تمييز، خلي بالك من الكلام يا مولانا، قال فغلام تمييز للإبهام الحاصل في معنى 20،
في ذات
20، والذات كما قلنا تطلق على الأفراد وعلى ما صدق. قال ونعجة تمييز للإبهام الحاصل في ذات 90، أي في الأفراد التي صدق عليها 90، أو تقول ها فغلاما تمييز للإبهام الحاصل في معدود 20، ونعجة تمييز للإبهام الحاصل في معدود 90. فهمت؟ لأن أسماء الأعداد مبهمة، لأن إيه مولان؟ أسماء الأعداد مبهمة، لو قال مجهولة يقصد أن معناها ليس معروفا، ومعناها معروف، فلذلك لم يقل مجهولة، قال مبهمة. والإبهام يتعلق بخفاء الذات التي صدق عليها المعنى، فقوله فأسماء الأعداد مبهمة تأخذ منه أمرين، تأخذ منه أن معناها معلوم، لأنه لو لم يكن معلوما لقال فأسماء الأعداد مجهولة، الشيء الذي لا يعلم معناه يقال مجهول. وتأخذ منه أمرا ثانيا، وهو أن الذات والفرد الذي صدق عليه المعنى ليس معلوما، فيقال هناك خفاء في المعنى. فهم؟ أي إبهام. هذا معنى قوله لأن أسماء الأعداد مبهمة لكونها حاصلة لكل معدود، لكل معدود أي لكل ذات يمكن عدها. لا في الأفراد، نعم، أين الخفاء؟
خفاء في المعنى.
ها؟ من الخفاء في المعنى؟ نعم، تقول خفاء في المعنى على تقدير مضاف، أي خفاء فيما صدق عليه المعنى، خفاء في ذات المعنى، خفاء في فرض المعنى، خفاء في مصدوق المعنى، ما فيش مشكلة، خفاء في المعنى نفسه من باب أنك تجعل الفرد داخلا في المعنى، تريد أن يكون تاما به، تريد أنه يتم به، ما فيش مشكلة. لكن المعنى، أنت إذا سئلت ما معنى شيء بتقول إيه؟ الموجود أو الموجود والمعدوم في اللغة مثلا، صح؟ معروفة، أنت قلت معروف وأجبت، سألتك عن معنى الشيء فأجبت، إذن أين نقصان المعنى؟ لكن إذا قلت لك رأيت اشتريت شيئا، أنت لم تجهل، حتى وإن قلت اشتريت لم تجهل، لأنك علمت أن الذي اشترى شيء، فشيء هنا مقدر، أيضا لم تجهل، لكنك تعلم أنني اشتريت شيئا معينا ولم أشتري جميع الأشياء، فتحيرت نفسك وسألت قلت ما الشيء الذي اشتريته، ما عينه، أم تقول ما معنى الشيء الذي اشتريته؟ تقول ما معنى الشيء، معناه معروف، ها؟ تقول ما عينه أي ذاته، ما الفرد الذي صدق عليه لفظ شيء في قولك اشتريت شيئا. فهمت يا مولان؟ هذه أمور لابد أن تفهم. المجهول ليس مجهولا، مبهم، لأن أسماء الأعداد مبهمة، كلام الشيخ واضح جدا، لأن أسماء الأعداد مبهمة وليست مجهولة. قال لكونها صالحة، أهو علل لماذا هي مبهمة، لو قال لكونها لا يعلم معناها لم يصح أن يكون مبهمة، لقال مجهولة، لكنه قال لكونها صالحة، لكونها بمعناها المعروف صالحة لكل معدود، إلا أن هذا المعدود بعينه لم يعلم. أنت إذا قلت الأعداد واحد اثنان عشرة عشرون، تقول كده صح يا مولان؟ وبعد أن ننتهي من عد هذه الأعداد تكون قد فهمت الكلام تماما أم لا؟ لأنني لم أتكلم عن معدود. أما إذا قلت لك اشتريت 20، هنا عندما قلت في قولي الأعداد واحد اثنان عشرة عشرون، لم تشعر بأنك جهلت شيئا وعلمت المعنى بتمامه. عندما قلت اشتريت 20، تشوقت نفسك لمعرفة ما صدق عليه 20. لماذا؟ لأنه لا يشترى العدد، يشترى المعدود، فتشوقت نفسك لمعرفة المعدود، فلذلك قال هنا لكونها صالحة لكل معدود وهو ليس مذكورا، هذا المعدود ليس مذكورا، فنحتاج لذكره، نذكره بأي شيء؟ بما يسمى بالتمييز. ولماذا سمي تمييزا؟ لأنه رفع الخفاء عن ذات العدد الذي هو 20. قال ومنه تمييز المقادير، أيضا كالمقدار والأعداد، العدد إما يدخل في المقدار أو لا يدخل، المهم أن العدد والمساحة والوزن والكيل كلها أمور تقدر بها الأشياء، والمراد ما قدر بها لا هي، المراد في قولك 20 ليس العدد 20، وإنما المعدود 20، هذا هو المراد في الكلام. ولو استطعت أن تذكره بلفظ آخر لا استغنيت عن العدد لأن العدد ليس مقصودا لذاته، كأن نسمي العشرين كتابا مثلا أن تسمى باسم كتاب، كتاب الأم مثلا، كتاب سيبويه، ويكون عشرين مجلد. تقول اشتريت كتاب سيبويه، اشتريت كتاب الأم، لا تحتاج للعدد. لو لم يكن له اسم لقول اشتريت عشرين مجلدا، ليس له اسم يجمعه. فغرضي المجلدات المعدودة لا عددها، فلذلك لا بد من ذكر هذا المعدود لأنه المقصود في الحقيقة. هذا بالنسبة لتفسير الذات المذكورة. قال ومنه تمييز المقادير كرطل زيتا.
الظاهر أن هناك تشويق كان تمييز الزوات أو تمييز النسب.
يا مولانا ما كنا كل تمييز زوات لا تفرق بينها إلا بأن الذات مذكورة أو مقدرة وخلاص.
لكن الشيخ قدم وقال والباعث على ذلك في القسم
الأول، يعني لا في كله. لا هذا في كله يا مولانا،
وقدم
هذا في كله، وما فيش مشكلة أن يقدمها لأنه انتهى من قسم من أقسام التمييز فتكلم عن علته، ثم تضطرد هذه العلة في غيره. هذا ولذلك لم يذكرها فيما بعد، فعلم أنه أن هذه العلة عامة للتمييز. اشتريت عشرين، عشرين كتابا، عشرين قلما، عشرين ثوبا، عشرين بيتا. حصل ابهام و مش الظاهر، هذا امر حقيقي وواقعي يا مولانا. الظاهر يشعر بان هناك غير الظاهر الباطن، لكن الواقع ان العدد لا يقصد به بالشراء ولا يقصد بهذا الكلام. لذلك انا اتيت لك بتركيب فيه قصد العدد نفسه ولم يحصل التشويق. الاعداد وبتقول واحد اثنان، وبعدين بتقول عشرة، وبعدين بتقول عشرون، ثم ثلاثون، وبعدين بتقول مئة. قال بتذكر الأعداد، عندما قلت لك مئة وبعدين قلت عشرون ثلاثون، هل أحسست بتشوق وجهل؟ لماذا؟ لأنك تعلم أن المقصود هو العدد، فلم تشعر بأن هناك شيئا مبهما. خلاف ما إذا قلت لك اشتريته، العدد لا يشترى، تستطيع أن تشتري العدد؟ قابلت عشرين، العدد لا يقابل. رأيت مئة، المئة لا ترى، الذي يرى هو معدود المئة، هو معدود العشرين. خلاص استوفينا هذا المقام.
لكل معدود
ولا معدود؟ لكل معدود. ومنه تمييز المقادير كرطل، كرطل زيتا وقفيز برا وشبر أرضا. قول يا شيخ. قول يا مولا.
هو يمكن أنا أن يقال أنه قدم الباعث هذا وتبيينه وعلته بعد تمييز النسبة المقدرة لأن لها عوض، يعني كان يمكن أن يقول مثلا طابت نفسه زي لها عوض.
يا مولانا أنت فهمت المعنى؟ أنا عمال أشرح ده كله أقول إيه؟ أنا قلت اشتريت عشرين، جهلت ولا ما جهلتش؟ هناك إبهام؟ تشوقت نفسك لمعرفته ثم قلت لك كتابا، ذهب؟ ذهب الإبهام ورسخ في النفس. ما خلاص المعنى حصل، إيه المشكلة الآن؟
أنا أفسر كلام الشيخ.
ما فيش تفسير، لا أفسر كلام الشيخ اللي في الكتاب. خلينا يا مولانا نكمل عشان الوقت. قال وقفيز برا وشبر أرضا. القفيز 144 ذراعا، فيكون من قبيل إيه مولانا؟ المساحة القفيز. وقيل مكيال عند أهل العراق يعرفونه. طيب قال وما أشبه ذلك، والناصب وما أشبه ذلك كمثقال، مثقال ذرة إنه يشبه الوزن أيضا، وذنوب ماء، وحب عسل أي جرة عسل. كل هذه أمور. أنت تقول اشتريت إناء، يمكن أن يتعلق الشراء بنفس الإناء، خلاص يبقى كلام تام. لا أنت لا تقصد، أنت تقصد ما بداخل الإناء فلا بد أن تميزه. تقول اشتريت إناء لبنا، اشتريت إناء ماء، لأنك لا تقصد نفس الإناء. لو قلت اشتريت إناء فقط وسكت تقصد الإناء، تقصد نفس الإناء، أنا كان كلاما تاما وليس فيه تشويق صح ولا مولانا فيش خفاء. لكن لو قصدت ما بداخله ويعبر كثيرا بالظروف عن مظروفاتها لابد من أن تميز. انتهينا من هذا الكلام. قال والناصب للتمييز بعد الأعداد والمقادير ما يدل على عدد أو مقدار. نفس اللفظ المبهم هو الناصب للتمييز. فقولك اشتريت 20 كتابا الذي نصب كتاب هو لفظ 20، واشتريت رطلا زيتا نفس الذي نصب زيت هو نفس لفظ رطل. لا ليس الفعل. وأيضا كان حق التمييز في القسم الأول أن ينصب باللفظ المعدود أو المقدر، لكنهم غير موجود فلذلك لم ينصب. قال نعم لا ليس هو الناصب، الناصب له لتمييز الذات المذكورة هو اللفظ المبهم، نفس اللفظ المبهم. إذا قال هو الناصب لتمييز بعد الأعداد والمقادير أي الناصب لتمييز الذات. ما يدل، ما أي لفظ يدل على عدد أو مقدار أي اللفظ المبهم، اللفظ الذي يدل على العدد أو المقدار هو اللفظ المبهم. قال وقوله وزيد أكرم منك أبا أو أجمل منك وجها ليس من هذا، هذا مثال أتى به المصنف. قال الشارح ليس من هذا القسم، أي من قسم الشيخ المصنف أتى بأمثلة لتمييز النسبة أولا وبأمثلة لتمييز الذات ثانية، ثم قال بعد ذلك وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فالظاهر هنا أنها من أمثلة تمييز الذات للنسبة، لأنه أتى بها مع أمثلة، عطفها على أمثلة إيه مولان؟ هو بيقول واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك وأبا وأجمل منك وجها. فهذا الظاهر فيه أنها من أمثلة تمييز الذات، لكنها ليست كذلك. لذلك قال الشارح ليس من هذا القسم، ليس من هذا القسم أي تمييز الذات، وإنما هو من قسم تمييز النسبة. وهذا التمييز هو ما يأتي مع أفعل التفضيل، فإن أفعل التفضيل كثيرا ما يكون مجهولا ويحتاج لتمييز. قال وإنما هو من قسم تمييز النسبة، فكان أي من قسم تمييز الذات المقدرة، فكان حقه أن يقدم على ذكر العدد. لماذا يا مولانا كان حقه أن يقدم على ذكر العدد؟ أنه من تمييز النسبة، فكان حقه أن يقول نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، كان حقه أن يصنع هذا. إلا أنه يقال أخره عن تمييز النسبة وتمييز الذات لأنه يتوقف على شرط، بخلاف ما مضى فإنه لا يتوقف على شرط. التمييز المتعلق بأفعل التفضيل يتوقف على شرط، فلذلك أخره، قدم ما لا يتوقف على شرط من تمييز النسبة وتمييز الذات وأخر ما يتوقف على شرط. لذلك قال الشارح وشرط نصب التمييز الواقع بعد اسم التفضيل أن يكون فاعلا في المعنى كما في هذين المثالين. فإنك هنا في زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، أب المنصوب هنا هو تمييز وهو فاعل، فاعل معنى، هو هنا ليس بفاعل، هو هنا تمييز لكنه فاعل في المعنى، بمعنى أنه يصح أن تأتي به وتسند إليه فعل من 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 صيغة أو من حروف اسم التفضيل. فهنا أكرم فتقول كرم، ثم تسنده إلى الأب فتقول كرم أبو زيد. إذا صح ذلك كان فاعلا معنا، أي كان يمكن أن يكون فاعلا، فتقول كرم أبو زيد، أن تقول زيد أكرم منك. ولكنك لا تقصد في الحقيقة أن نفس زيد، نفس الشخص أكرم من المخاطب، أنت تقصد شيئا تعلق به وخفية، ذات خفيت. لأن الأصل يا مولانا شيء زيد، شيء لزيد الذي هو أبوه، شيء لزيد أكرم منك، حذفت هذا الشيء ثم فخفي فقلت أبا أي هذا الشيء هو الأب، لذلك تقول أبو زيد أكرم منك. فالذي يحتاج إلى تمييز هو ما يتعلق بزيد، فميز بعد ذلك بقوله أبا ويكون فاعلا في المعنى. وأجمل منك وجها، تقول جمل وجه زيد عن وجهك إلا. طيب نكمل كلام الشارع. إذن هذا معنى قوله أن يكون فاعلا في المعنى كما في هذين المثالين، ويمكن في أفعل التفضيل ألا يكون ما بعدها فاعلا في المعنى، وحينئذ لا يصح نصبه على التمييز بل يجر، كما إذا قلت زيد أحسن رجل، زيد أحسن رجل، فإن رجل رجل هنا لا يصح أن تسند إليه فعل مصاغ من أفعل من حروف أفعل، فلا يصح أن تقول زيد أحسن أحسن رجل، لا يصح أن تقول حسن الرجل، لأنك لا تقصد الرجل هنا في الكلام، تقصد زيدا، فالذي حسن هو زيد، فلا صح أن تقول حسن رجل بل الذي حسن هو زيد، فأنت تقول زيد أحسن. أحسن ممن؟ من الذي تفضل عليه زيد؟ قال رجل، أي أفراد الرجال، أحسن فرد من أفراد الرجال. فإذا صح أن يكون ما قبل أفعل، ما قبل اسم التفضيل، بعضا مما بعده، لم يصح أن ينتصب ما بعد أفعل على التمييز، بل لابد من جره. بخلاف زيد أكرم منك أبا، فإن زيد ليس بعض الأب، زيد نعم ليس بعض، كلام واضح يا مولانا. زيد أحسن أو أكرم منك أبا، لا يمكن أن تقول هنا زيد بعض الأب. زيد أحسن رجل، يمكن أن تقول زيد بعض الرجال. فهمت يا مولانا؟ فإذا كان ما قبل اسم التفضيل جزءا مما أو بعضا مما بعده، لم ينتصب ما بعد اسم التفضيل بل يجر، فتقول زيد أحسن رجل، ولا صح أن تقول زيد أكرم أب، ويصح أن تقول زيد أكرم أب، فما بعد التفضيل يمكن إضافته على تفصيل يأتي في اسم التفضيل في غير هذا الكتاب. يمكن أن تقول زيد أحسن أب، أي أبوه أحسن، يمكن هذا. أما أن ينتصب ما يكون ما قبل اسم التفضيل فيما يكون ما قبل اسم التفضيل بعضا مما بعده فلا، بل يجر فقط. خلاص يا مولان، هذا معنى قول الشيخ أن يكون فاعلا في المعنى، إذ لا يمكن هنا أن تقول الأب فاعل في المعنى فتقول الرجل فاعل في المعنى فتقول حسن الرجل، لا يمكن هذا ولا يقصده المتكلم، فلذلك لم يكن فاعلا في المعنى. هذا هو شرط انتصاب ما بعد اسم التفضيل. قال ألا ترى أنك لو جعلت مكان اسم التفضيل فعلا، جعلت مكانه فعلا مصاغا من حروفه، وجعلت التمييز فاعلا، جعلت لفظ التمييز فاعلا أي أسندت إليه هذا الفعل، صح الكلام؟ وقل زيد كرم أبوه وجمل وجهه، لصح. نسبنا الكرم لمين يا مولان؟ نسبناه للأب، مع أن هناك كان منسوبا لزيد، زيد أكرم، زيد أكرم هو، ها زيد أجمل هو، لكن هذه النسبة خفية لم يقصدها المتكلم، فاحتجنا إلى تمييزها، لأنه لا يقصد نسبة الإكرام أو نسبة الكرم إلى زيد، ولا نسبة الجمال إلى زيد، بل نسبة الكرم والجمال إلى الأب والوجه. قال وقلت زيد كرم أبوه وجمل وجهه، لا صح، وإنما قلنا. لكن هذا التركيب ليس الأصل، الشيخنا قال ألا ترى أنك لو جعلت، ألا ترى كذا كذا، هذا ليس الأصل في هذا التركيب، الأصل فيه أن يكون مبتدأ، الأصل في التمييز هنا أن يكون مبتدأ لا أن يكون فاعلا. فقصده بأول هذا الكلام أنه يصح أن يؤتى به فاعلا، مع أن أصله ليس فاعلا، لأن معنى التفضيل يفوت في قولك زيد كرم أبوه، فات معنى التفضيل، والتركيب أصله التفضيل. زيد جمل وجهه ليس أصلا ها ليس أصل التركيب، أصل التركيب فيه معنى التفضيل. زيد جمل وجهه، نعم وجهه جميل، لكن فيه معنى التفضيل، تفضيل هذا الوجه على غيره. زيد كرم أبوه، فيه تفضيل زيد من جهة كرم الأب على غيره، ليس فيه، فلذلك ليس هذا أصل التركيب. فلما خشي الشارح أن يظن أحد أن قوله أنك لو جعلت ما كان اسم التفضيل إلى آخره هو بيان لأصل التركيب، قال بعد ذلك: وإنما قلنا إنهما من تمييز النسبة، لأن كذا أراد أن يبين أنهما من تمييز النسبة بإيمولانا ببيان الأصل. فما سبق ليس الأصل، تتوهم أن قوله زيد كرم أبوه وجمل وجهه أنه بيان لأصل التركيب لأنه يفوت التفضيل. أما أصله قال: لأن الأصل، فلا تعارض بين هذا الكلام وبين السابق. لا يقول إنسان هو الأصل زيد كرم أبوه، أم الأصل ما سيأتي من أبو زيد أكرم منك. الأصل هو هذا، لأن فيه معنى التفضيل، أبو زيد أكرم منك، فيه إيه مولان؟ فيه نسبة الكرم إلى أبي زيد، وفيه تفضيل أبي زيد في الكرم على المخاطب، في هذا أم لا؟ فهذا يتساوى مع قوله زيد أكرم منك أبا، أبو زيد أكرم منك، يتساويان. لذلك كان هذا أصل التركيب، فأصله هنا المبتدأ وليس كرم أبو زيد. طيب، قال: ووجهه أجمل منك، فحول الإسناد عن المضاف. نحن أسندنا أكرم لأبي زيد وأجمل لوجه زيد، قال: حول الإسناد عن المضاف الذي هو أبو ووجه إلى المضاف إليه الذي هو زيد، والضمير فيه وجهه رجع لزيد أيضا، إذن المضاف إليه هنا واحد هو زيد. قال: وجعل المضاف تمييزا، أقمنا المضاف إليه الذي هو زيد مقام، مقام أبو زيد ومقام وجه، فقلنا زيد، ثم أتينا بالمضاف الذي حذفناه، أتينا به تمييزا لما خفيت النسبة، وجعل المضاف تمييزا فصار زيد أكرم منك. أقمنا زيد مكان أبو، مكان أبو زيد، حذفنا أبو وأقمنا زيد مكان المضاف، خفيت النسبة، زيد أكرم منك. هل تقصد نفس زيد؟ لا، هو لا يقصد نفس زيد، إذن من؟ خفيت، فقال أبا. طيب، قال: وأجمل منك وجه، أي سؤال في هذا؟ أي سؤال؟ فزيد مبتدأ وأكرم خبره، ومنك جار ومجرور ومتعلق بأكرم، وأبا منصوب على التمييز. تمييز إيه؟ نسبة أم مفرد؟ نسبة أم ذات؟ نسبة. أيوة، لماذا يا مولانا نسبة؟ لأنه تمييز ذات مقدرة، فتقول فيه تمييز نسبة، تقول فيه تمييز ذات مقدرة، لا مشكلة في ذلك، لكنه ليس تمييز ذات مذكورة. قال: وأجمل معطوف على أكرم، ومنك جار ومجرور متعلق بأجمل، ووجها تمييز، أي سؤال في هذا؟ ثم قال: أي سؤال؟ ولا يكون التمييز إلا نكرة، خلافا للكوفيين في قولهم إنه يكون معرفة. نحن قلنا زيد أكرم منك أبا ولم نقل الأبا، قلنا تصبب زيد عرقا ولم نقل العرقة، فأتينا به منكرا. لماذا؟ لأننا أردنا أن نبين ماهية الذات لا عينها، لم نرد تعيين الذات بأن نعين شخص الشيء الذي اشتري. اشتريت 20 كتابا، لم أقصد هنا أن أبين حقيقة، أن أميز وأن أعين 20، وإنما قصدت أن أبين ماهية 20. اشتريت 20 كتابا، يحتمل أن يكون في الفقه، يحتمل أن يكون أن تكون هذه الكتب في النحو، يحتمل أن تكون في المنطق، يحتمل أن تكون في التفسير، صح يا مولان؟ كل هذه احتمالات، لأني لم أقصد أن أبين. وإذا كانت في النحو يمكن أن تكون الأجرومية مثلا والألفية وكذا، ويمكن أن تكون غيرها. لم أقصد تعيين نفس الكتب التي اشتريت، وإنما قصدت بيان ماهيتها فقط. فأقول قصدت اشتريت 20 كتابا، فتكفيني الماهية، والذي يكفي في الدلالة على الماهية هو النكرة، فلا نحتاج إلى المعرفة. فلو عرفناها كان عبثا وأمرا زائدا على الغرض. إذا أردنا أن نعينها نسمي اشتريت 20 كتابا، هي كذا 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 كذا، نعين ونبينها بالاسم، واضح؟ فالذي يكفي أو الذي يحقق هذا الغرض وهو غرض كشف الذات هو بيان الماهية، والذي يكفي في بيان الماهية هو النكرة، فلا نحتاج إلى التعريف، فيكون التعريف حينئذ لغوا وعبثا وزيادة في الكلام. لذلك ذهب البصريون إلى أن التمييز لا يجوز تعريفه، وإن عرف أو جاء في بعض التراكيب وفي بعض الكلام معرفا وجب تأويله بنكرة. وأما الكوفيون فقالوا يكون من نكرة ويكون معرفة، ولا حجة لهم في قوله رأيتك، لم استدلوا بهذا البيت رأي وبعدة أمور أخرى، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، الأصل وطبت نفسا، فأتى بأل المعرفة عند الكوفيين، وأما عند البصريين فيقولون الزائدة، فيؤول الأمر إلى النكرة، لأن أل الزائدة ليست مفيدة للتعريف، فيقولون هنا أل في النفس زائدة، فالأصل في نفس نفسا، ودخلت عليها أل الزائدة لا مشكلة في أن تدخل أل الزائدة، المشكلة أن تدخل أل المعرفة. لذلك لم يقول هنا أل معرفة، قال لإمكاني هذا تعليل لقوله لا حجة، لنفي الحجية، لإمكان حمل أل على الزيادة، أي أن تكون أل الزائدة كما تزيد في الأعلام، فإنك تقول الحسن والحسين رضي الله عنهما والفضل والنعمان، فكل هذه من قبيل أل الزائدة. واضح يا مولان؟ هذا خلاصة ما في هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.